أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
قدمت خبتا ومن أصلاب آبائي كرام بأرحام مطهرة نقلتا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال المجتمع في مكة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرى أنه المجتمع الأمثل الذي ينبغي أن يحاكيه في تصرفاته وطبائعه. كان يمقت الشرك بالله عز وجل والتوجه إلى الأصنام والأوثان والاستقسام بالأزلام وغيرها مما كان منتشرا في مكة.
حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التحنث، وحببت إليه الخلوة، وحبب إليه التأمل والنظر في السماء والبعد عن الخلق.
فكان يتحنث في جبل النور في غار حراء، ويبتعد عن مدينته مكة، يخلو بنفسه يتأمل في هذا الكون من حوله صلوات ربي وسلامه عليه.
فبقي النبي في غار حراء أياما كثيرة يخلو فيها مع نفسه ويتعبد الله عز وجل بما بقي من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حبب الله إليه هذه الخلوة وكأنها تهيئة لهذه النفس لأن تكون مقبلة راضية على ما كتبه الله عز وجل لها من الرسالة.
وكان ينزل بعد هذه الليالي ذوات العدد إلى مكة فيطوف حول الكعبة، ثم يمر على زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتزوده الطعام والشراب وتعينه على مثل هذه الخلوة المباركة الصافية.
ثم يذهب الليالي يتحنث في الغار، ثم يعود فيتزود بعد ذلك لليالي معدودات أخر. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات على تلك الحال
في غار حراء. كانت البداية بداية نزول الهدى، بداية نزول الحق، بداية نزول النور المبين، بداية ميلاد جديد للإنسانية.
ظل صلى الله عليه وسلم الليالي ذات العدد في غار حراء يعبد ربه ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وكان يعبد ربه بالذكر وبالتفكر، وكان ينظر إلى ملكوت الله جل جلاله. وهذا من رحمة الله به وتهيئة الله له،
يهيأ للرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. ويوم أن اكتمل له من العمر 40 سنة بدأت نبوته صلى الله عليه وسلم.
وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يرى الرؤى الصادقة،
كان يراها صلى الله عليه وسلم في المنام، فيصبح فإذا بالرؤيا كأنما هي كفلق الصبح.
لماذا بدأ بالرؤيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي؟ أقول هذا من رحمة الله به، لأنه صلى الله عليه وسلم لو بدأ به برؤيا الملك لفجع ولم استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتحمل هذا، لكن الله جل جلاله هيأه بهذه الرؤى، يراها صلى الله عليه وسلم في منامه فيراها في نهاره وفي استيقاظه. هذه تهيئة ربانية وعناية إلهية بالنبي صلى الله عليه وسلم ليستجمع القلب وليتهيأ صلى الله عليه وسلم لما هو أخطر وأكبر وأظهر من ذلك.
حباه ذو العرش برهانا أراه به آيات حكمته في عالم العلوم.
وفي السنة الثالثة من تحنثه في الغار حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم.
في يوم الاثنين من شهر رمضان، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لوحده بلا أنيس ولا جليس،
إذ بجبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم
فيغطه غطة ثم يرسله ويقول له اقرأ.
قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة.
قال فأخذني فغطني غطة ثم أرسلني ثم قال اقرأ. قال قلت ما أنا بقارئ.
فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له يا محمد
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وقع الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم صعبا، خرج النبي خائفا ملهوثا،
وعاد إلى زوجه خديجة وجلا خائفا يقول زملوني زملوني.
فما كان من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلا أن زملت النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قال يا خديجة مالي، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت له تلك الزوجة الصالحة
كلا والله لا يخزيك الله أبدا،
إنك لتصل الرحم
وتحمل الكل وتكسب المعدوم
وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا.
هذه كانت فضائله صلى الله عليه وسلم ومناقبه قبل النبوة وقبل الرسالة.
لما هدأت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وخففت من روعه، عرضت عليه أن تذهب به إلى قريب لها عنده من النصرانية والعلم ما عنده، فوافق النبي عرضها.
وكان ورقة بن نوفل قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب، وكان يقرأ العبرية ويقرأ الكتاب المقدس. ودخلت خديجة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل،
وعرضت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر، وتكلم النبي عن حاله
فاستنار وجه ورقة، ثم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى.
فعرف ورقة أن هذا هو جبريل الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، ثم قال
يا ليتني كنت فيها جذعا،
يا ليتني أكون فيها إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم.
فكان الأمر كالمفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبادره السؤال أو مخرجيهم؟
قال نعم، والله ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط إلا عاده قومه،
ولئن أحياني الله عز وجل لأنصرنك نصرا مؤزرا، إلا أن الله عز وجل قد أخذ ورقة قبل أن يدرك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في انقطاع الوحي حكمة أرادها الباري جل شأنه وتقدس سلطانه.
في هذه الأيام التي انقطع فيها الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش شيئا من القلق،
وبدأ في نفسه صراع، وضاقت عليه هذه الأرض بما رحبت،
وذلك لحكمة عظيمة من الله جل جلاله.
لعل من تلك الحكم أن يذهب الخوف والروع عن قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ويسكن فؤاده بما مضى،
وليتهيأ لما هو أعظم من ذلك.
ومن الحكم أن يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الناموس ولهذا الملك ولوحي جديد يأمره أو ينهاه، يرشده أو يعلمه.
يريد أن يزداد يقينا بهذا الإرسال من الله سبحانه وتعالى، يريد أن يرى هذا المخلوق الهائل مرة ثانية، يريد أن يحدثه بما كان يتوقع من أمر النبوة والرسالة.
أحس النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة بشيء من الخوف، خشي على نفسه أن يكون أصابه جنون، أو أنه وساوس، أو أنه من شعر الكهان الذي يرد على فؤاد الرجال.
ظهر له جبريل عليه السلام وبدأ يناديه ويقول أنت رسول الله حقا، أنت رسول الله حقا، فيسكن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان أعداء الله استغلوا هذا فقال قائل أعداء الله إن شيطان محمد تركه وودعه وقلاه، فأنزل الله:
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
وفي يوم من الأيام وقد أنهى النبي صلى الله عليه وسلم تحنثه، خرج صلى الله عليه وسلم وبينما هو في الوادي إذ بمناد يناديه، فالتفت عن يمينه فلم ير شيئا، والتفت عن شماله فلم ير شيئا، ونظر من خلفه فلم ير شيئا،
فنظر إلى السماء وإذا بجبريل الذي رآه في الغار يجلس على كرسي بين السماء والأرض
قد سد الأفق.
فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم الهلع والخوف، ثم سقط على الأرض ثم أفاق
وعاد إلى أهله وجلا يقول زملوني زملوني، دثروني، صبوا علي ماء بارد. فدثرته وزملته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم نزل قول الله تعالى:
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
فكانت بداية الأمر بالدعوة والإنذار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل للمدثر، فكانت هذه كالإعلان الصريح، بل هي إعلان صريح لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأنه يجب أن يتحمل هذه الرسالة وهذه المهمة، وأن يخرج إلى الناس يدعوهم إلى أمر الله سبحانه وتعالى وتوحيده وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر الرباني بالمهمة العظيمة، فبدأ الدعوة إلى الله عز وجل.
وكان من المقبول والمعقول أن يبدأ بالدائرة الضيقة، أن يبدأ بحب الناس إليه وأقرب الخلق منه خديجة رضي الله عنها.
فكان من أول من آمن به في هذه الرسالة وهذه النبوة وهذه الدعوة زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل هي أول من آمن به على الإطلاق.
وكان عمرها آنذاك 55 عاما، استجابت للدعوة وامتثلت أمر الله وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خير معين ومثبت للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم آمن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه عن أهله وعن دياره وعن أبيه وعن عمه.
وآمنت بنات النبي صلى الله عليه وسلم
فاطمة وزينب أم كلثوم ورقية، كلهن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو البيت المؤمن التقي النقي.
ثم دعا النبي أقرب أقربائه إليه وهو علي بن أبي طالب وما زال غلاما صغيرا، فدعاه النبي إلى الإسلام ففتح الله صدره للإسلام فأسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يأتي بعد ذلك من الرجال أبو بكر الصديق صديقه الحميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
الذي عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرسالة،
ثم انطلق يحمل هذا النور ويحمل الخير للغير.
وهكذا تقلد أبو بكر الرسالة وتمثل المهمة وبدأ يدعو الناس إلى دين الله سرا،
ودخل في الإسلام على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى 6 من المبشرين بالجنة. دخل طلحة بن عبيد الله
والزبير بن العوام،
ودخل عثمان بن عفان
وسعد بن أبي وقاص،
ودخل عبد الرحمن بن عوف
ونفر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ النبي يواصل دعوته، فكان إسلام بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا استمرت دعوة النبي أول الأمر دعوة سرية بلغت 3 سنوات صلوات الله وسلامه عليه.
أوحى الله فيما أوحى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك النداء الرباني العظيم يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجز الناس عن النار ويدعوهم إلى العزيز الغفار سبحانه وبحمده.
مرت 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد سرا.
نزل عليه بعد ذلك قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين.
فقام من فوره صلى الله عليه وسلم ودعا ببني هاشم وبني عبد المطلب، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى مجلس فاجتمعوا إليه أكثر من 45 رجلا.
وقدم معهم عمه أبو لهب الذي ما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع قومه ليدعوهم إلا وابتدره بكلام أغلظ فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت صلوات ربي وسلامه عليه وانفض الاجتماع.
وتمضي الأيام ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم أقرباءه أخرى، ثم يبدأ حديثه إليهم.
الحمد لله أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة
وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون
وتبعثن كما تستيقظون،
ووالله لتسألن عما تعملون،
وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا.
فكان لتلك الكلمات أثرا عجيبا في نفوس الناس، فوقف عمه أبو طالب وقال افعل ما شئت يا ابن أخي فنحن معك نؤازرك ونعينك ونكون لك بإذن الله سندا. إلا أنه لم يستجب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم،
فعارضه عمه أبو لهب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن سمع كلمات التأييد من عمه أبي طالب إلا وانبرى صلوات ربي وسلامه عليه ونشط للدعوة إلى الله عز وجل.
اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساندة عمه أبي طالب لدعوته، فما كان منه إلا أن انطلق وصعد الصفا صلى الله عليه وسلم.
فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا كما هي عادة الناس في وقته في من أراد أن يخبر بشيء مهم.
ونادى بعلو صوته صلى الله عليه وسلم وهو البشير النذير وصبحاه وصبحاه.
ثم نادى أهل مكة ونادى قريش ونادى بني عبد المطلب.
فلما سمعت قريش نداء النبي صلى الله عليه وسلم من على جبل الصفا
جاءوا إليه زرافات وإحدانا
حتى اجتمع الناس أجمع،
ومن لم يستطع الحضور أرسل من يحضر عنه لينقل له الخبر ويحذر له النبأ.
ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تصبحكم من خلف سفح هذا الوادي
أكنتم مصدقي؟ فقالوا والله ما عهدنا عليك كذبا وإنا لنصدقك. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
فقام عمه أبو لهب وقال له تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟
كأنه يستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ويكذبه فيما يدعو الناس إليه. فأنزل الله عز وجل
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب.
ثم نادى صلى الله عليه وسلم في بطون مكة، ناداهم بذلك النداء النبوي المشفق الرقيق الشفيق،
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار،
لا أغني عنكم من الله شيئا،
يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار،
لا أغني عنكم من الله شيئا. دعا بالقبائل والعوائل، ثم خص صلى الله عليه وسلم أحبابه وأهل بيته فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا،
يا فاطمة بنت محمد
سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا كان يناديهم صلى الله عليه وسلم وقلبه يتلهف لإسلامهم وإيمانهم ودخولهم في دين الله عز وجل.
وبدأ في إنذار عشيرته الأقربين.
بعد ذلك توالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم.